بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا هناخد مقتطفات بقى من العشرين اصحاح اللي فاضلين لانه موضوع كبير قوي واي جزء اصله الواحد يدخله يبقى مش عاوز يطلع منه. نبتدي باصحاح 31، هنمشي مع شوية نصوص كده، انما صدقوني يعني كل النصوص جميلة بس عاوزة تأمل وتمعن. فناخد جزء من 31، يقول في ذلك الزمان، انا فاكر ده عملنا عليه مؤتمر كامل العشر ايات دول زمان، يقول الرب. بصوا في قاعدة في كل الانبياء 16، اول ما تلاقي كلمة في ذلك الزمان او ببعد تلك الايام او في هذا اليوم، اعرف انه نقل ايه، عهد جديد، سطرين، لان دي مهم. بعد تلك الأيام، في هذه الأيام، بعد تلك الزمان، في هذه الزمان. فتبص تلاقوا النغمة قلبت فرايحي خالص، دايما كده تميزوها انها قلبت ايه، أخبار جميلة على طول. يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب، قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحه. قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، يعني اللي عاشوا معدودين قليلين في البرية دول وجدوا نعمة في عينيا، فهرجع أرحمهم بقى. البقية دايما كلمة البقية برضو ترد على العهد الجديد. حين سرت لأريحه، يعني أنا جيت بقى عشان أريحكم. سرت دي يعني جيت، جيت يبقى تجسد. تراءى لي الرب، شوفوا بقى أرميا شاف حاجة ما كانش قادر يفهمها في الأول. هو طول السفر عمال يقول إيه، قال الرب، قال الرب، المرة دي تراءى لي الرب الجديدة. تراءى دي يبقى إشارة إلى التجسد اللي جاي بعد كده. تراءى لي الرب من بعيد، يعني أنا شايفه جاي من بعيد، جاي من بعيد، يعني لسه على التجسد شوية بس هو جاي. وبيقول إيه، بيقول محبة أبدية زي اللي ربنا جاي من بعيد فتح أحضانه كده عشان يجي ياخد شعبه في حضن. محبة أبدية أحببتك يا أورشليم، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. طبعا الكلام هنا على الكنيسة أو على النفس، كل نفس ربنا بيجي لها من بعيد كده، بس تراءى لي الرب من بعيد، يعني أنا مش شايف، أنا مش مميز الحب ده، انا مش حاسس قد كده ربنا خايف عليا ومشغول عليا، انا من كتر الضربات اللي على دماغي يتهيألي ربنا يعني متغاظ مني ولا زعلان مني ولا. انما الحقيقة بقى ايه، تراءى لي الرب من بعيد بيقول لي محبة ابدية احببتك، يعني لو تعرف انا بحبك قد ايه، انا بأدبك عشان بحبك، انا بعمل فيك ده كله عشان تتعدل وتدخل السام. من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، يعني إن كنت بأدبك ده هنا تأديب مؤقت، لكن الدوام لإيه؟ للرحمة، فاهمين؟ أدمت لك الرحمة يا أورشليم، يعني أنا أعصر فيك وأذل فيك هنا على الأرض عشان أديم ليك الرحمة في الآخر. تزعلي ليه بقى؟ قولي لي أدبني أكتر وأكتر يا رب، إذا كانت بعد كده في رحمة دائمة يبقى عز الطلب. سأبنيكي، طولي بالك، هبنيكي أهو، سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، يعني بعد ما عصرتك ده الكلام ده كله هيحصل بعد السبي. طب تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما، وهكذا. بيتكلم عن نفس اللي داقت بقى التجسد أو الكنيسة في العهد الجديد، اللي حست بربنا، اللي بتشوفه بعينيها بقى، اللي جايلها من بعيد، اللي بيقول لها بمحبة أبدية أحببتك أدمت لك الرحمة، هبنيك وزينك واغرسك وطلع منك أحلى حاجة، وتبقى أبديتك كلها تسبيح وكلها فرح وكلها شكر، معاني كلها تؤكد الفرح. هنط على طول لعدد 9، معلش استحملوا النط اللي هيحصل كل شوية ده. بالبكاء يأتون، يعني كل اللي داخلين على السماء ثانيهم دموع، عشان كده يقول في سفر الرؤيا ايه، يمسح الله كل دمع، ما فيش واحد داخل السماء ما عيطش، ممنوع، ما حدش داخل السماء ما عداش على وادي البكاء. يقول لك يصيرونه ينبوعا، يعني في منهم ناس بقى ايه سيول دموع مش دموع بس، قال بس كل ده ما هتتمسح في السم. فهنا بالبكاء يأتون بالتضرعات، أقودهم أسيرهم إلى أنهار ماء، دايما أنهار ماء رمز للروح القدس والعهد الجديد، في طريق مستقيمة لا يعصرون فيها. بدل المسيح جعل الأرض بقت السكة واضحة، خلاص هنمشي وراء نلزق فيه بس، خلاص طريق مستقيمة لا يعصرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا. طب ما طول عمر ربنا أب، بس بانت أبوة الله بالتجسد. تلاحظوا في إنجيل متى في الموعظة على الجبل حوالي 7 مرات يقول قول أبوك أبوك، ولما تصلي قول أبانا الذي، ولما تصوم صوم لأبوك، ولما تعمل صدقة اعملها لأبوك، ولما تصلي اقفل على نفسك مع أبوك، لأنا صرت لكم أبا. وإفرايم هو بكر، إفرايم ده أسوأ سبط، إفرايم ده ابن يوسف وكان أكبر سبط عددا ومن أكثر الأسباط المنحرف، قال لهم نعمل الوحش حلو كمان. في نفس الإصحاح عدد 18 أيتين حلوين كده بحبهم أحفظه لكم. سمعت إفرايم ينتحب أخيرا. إفرايم ده بقول لكم للأسف في التاريخ رمز للصبت المشاغب، إفرايم من أكثر الأسباط اللي عبدت أوثان، فزي ما تقولوا أرمية سمعهم بيبكوا بس ففرجت أخيرا هيتوبوا. أدبتني، بيقول إفرايم بقى إفرايم المشاغب ده بيقول لربنا أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. عارفين العجل لما يطلع عيل صغير يركب عليه تلاقيه ايه يقلبه على طول، مستحملش حد يركب على ظهره. ربنا لا مؤاخذة عاوز يركب على ظهرك وانت عمال تقلبه بترفص، فايه يشد عليك عشان يمشيك وتفضل ترفص وتبرطع في الارض. تعالوا نحفظ الايه دي، ادبتني فتأدبت. يعني ايه؟ انا اتعلمت الادب. عارف لما تيجي تجربة صعبة قوي تقول له يا رب اتعلمت الادب، كعجل غير مروض، يعني كنت مشاغب قد ما كنت مشاغب، انما انت قعدت باليمين والشمال لغاية ما زبطتني. عشان كده يقول له ايه دي الاية بقى اللي هاني قال نحفظها، توبني فاتوب. يعني ايه؟ انا مش عارف اغير روحي، انا عجل غير مروض، انا حيوان مشاغب، انت عليك تأدبني وانا هتأدب في الاخر. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فأتوب لانك انت هو الرب الي. يعني انت المسؤول عني، انت اللي تعرف تظبط، انا مش عارف اغير روحي، انا مش عارف فأدب نفسي وربي نفسي. فافرايم المشاغب رمز الفساد والوثنية والعند، الراجل في الاخر ايه ينتحب اخيرا بعد سنين كده، رجع بقى ايه لعقله تاني. تعالوا نحفظها من اول ادبتني لغاية الاخر، ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فاتوب لانك انت الرب. كمان مرة، ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض فاتوب لانك انت الرب اله. اخر مرة، أدبتني فتأدبت لعجل غير مروض، لأني بعد رجوعي ندمت. يعني لما رجعت قلت إيه اللي أنا عملته في روحي ده، فعلا أنا كنت عنيد، أنا ندمت على السنين اللي ضيعتها وعلى العند اللي كنت بعنده، وعلى ده طلع ربنا حلو وطيب، كنت ليه بعمل في نفسي كده وبعمل في كده. وبعد تعلمي صفقت. عارفين اللي يفهم فيسقف يقول يا ده الحقيقة حلوة قوي. فبعد تعلمي صفقت، يعني لما فهم بقى بيسقف من الفرحة، ايه ده ربنا حلو قوي، طب ليه انا كنت ماشي في الضلمة دي. خزيت وخجلت لاني حملت عار صباي، وابتدى يتكلم تاني عن محبته لإفرايم. ندخل على نعدي ده وده، استنى ندخل على 33، احنا عايزين نخلص 52 اللي فاهم، عدش عدوا خلاص، عدوا واقروا على مهلكوا بقى. على فكرة مفيد في قراية أرمية، لو مش هتستخدموا تفسير تقرأ عناوين الإصحاح فوق، مفيدة ليه؟ لأن ساعات ما تبقاش فاهم جو الإصحاح ماشي إزاي. مجرد قراية العناوين اللي بتتكتب في الأناجيل الكبيرة يساعدك تفهم الكونتنتس بتاعت الإصحاح بيتكلم في إيه. 33 في حتة جميلة قوي عن التجسد والعهد الجديد. أنا هركز بقى زي ما قال لنا هاني الجزء الأخير من أرمية زي الجزء الأخير من أشعياء زي الجزء الأخير من حزقيال، كلهم دايما بيتكلموا بقى عن أفراح الخلاص والعهد الجديد. برضو اتكلم في الأول قال هرجعكم للسبي وبحبكم وهسامحكم، وبعدين يجي في حتة إيه عدد 9 فتكون أورشليم لي 33:9 اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لهم. هكذا قال الرب سيسمع بعد في هذا الموضع الذي تقولون أنه خرب بلا إنسان وبلا حيوان في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم الخاربة بلا إنسان ولا ساكن ولا بهيمة صوت الطرب وصوت الفرح. يعني بعد ما تخرب خالص وما تسمعش فيها صوت حيوان هتيجي أيام تسمعوا فيها صوت الزمامير والزفات والهصة والعيال عاوز يقول بعد الخراب هيجي عمار تاني لأنهم داخلين على خراب. فربنا قال لهم هتيجي خراب وهيجي وراها، ولسه الخراب ما حصلش ده لسه هقوله لكم دلوقتي. يقول صوت الفرح صوت العريس وصوت العروس. الحتة دي إشارة لإيه؟ أن العالم أو البشرية هتكتشف يعني إيه المسيح هو العريس، ويبقى علاقتنا بالمسيح في العهد الجديد علاقة عروس بعريس. لما سألوا المسيح أول مرة هما تلاميذك ما بيصوموش ليه؟ فاجئهم بالإجابة قال لهم هو ينفع يصوموا العريس معاهم؟ فين العريس؟ قال لهم العريس جه. انتوا مش فاهمين يعني إيه هيتسمع صوت العريس وصوت العروس وصوت الطرب. إحنا داخلين على عهد جديد، عهد فرح. اللي يصوم يصوم حب، اللي يصوم يصوم من نفسه من قلبه. هنحط له نظام لكن الحكاية عندنا مش بالعصاية والفرد زي اليهود، الحكاية بقت عريس وعروس. صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح لأن إلى الأبد رحمته. شوفوا اللي جاية دي بقى، صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر. ها مين فهمها؟ إفخارستية. ذبيحة الشكر دي شغلتنا احنا دلوقتي، ده تجاهل ذبيحة المحرقة والسلامة والاسم والكفارة ملوش دعوة بالحاجات دي. ليه؟ بيقول أنا سامع من بعيد هتيجي الأيام صوت اللي عمالين يقول آمين 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 بموتك. هو بيسمعها من 600 سنة قبل المسيح، صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأن ذبيحة الشكر هي أساس العهد الجديد كله. لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب، هكذا يقول قال رب الجنود سيكون بعد في هذا الموضع الخارب بلا إنسان ولا بهيمة وفي كل مدنه مسكن الرعاة المربضين الغنم. يعني بعد الخراب تبقى الحتة دي كلها رعاة وراعي. وبعدين أجري كده وادخل على عدد 14، ها أيام تأتي. يبقى دخلنا عهد جديد برضو، ها عمال يقول الأيام جاية الأيام جاية. وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. يعني أنا لي كلمة قايلها زمان وانتوا نسيتوه، أنا مدي وعد من زمان انتوا مش نسيتوه، أنا مدي كلمة. إيه الكلمة؟ في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر. كلمة غصن في اللغة بتاعتهم يعني ناصري، فهمتوها؟ ناصرة يعني غصن. فقال لهم أنا هنبت لداود فرع بر. أول ما تسمع بر تعرف أنك بتتكلم على المسيح في النبوات بالذات. ليه؟ لأنه بشهادة العهد القديم ليس بار ليس ولا واحد. فلما يقول غصن بر يعني فرع منبت من داود، إنما الفرع ده نظيف تماما فوش خطية. فبيقول بعد تلك الأيام أنبت لداود غصن بر يجري عدلا وبرا في الأرض، زي ما قالها أشعياء اللي يعرفه يتبرر بمعرفته يبرر كثيرين. في تلك الأيام، خذين بالكم على عاوز يقول لسه يا جماعة لسه قدام، يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به. شعار أورشليم الجديد إيه؟ الرب برنا. شعار العهد القديم إيه؟ الناموس برنا. أما الناموس فبموسى أعطي، أما النعمة فبيسوع المسيح يعني ايه؟ هو بري، يعني انا ماليش بر بذاتي، لو عملت كل البر قولوا انما نحن عبيد بطلون. امال انت تبقى بار ازاي؟ بيه، فاهمين؟ تبقى بار بالمسيح لانك لازق له تبقى بار. قالها بولس بطريقة جميلة، قال لا اعرفه وقد قيامته شركة الام وشبهم واوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس بل البر الذي بالايمان بيسوع المسيح. مش البر القديم اللي كنت بجاهد فيه ابقى ناموسي تمام طلع في شنك مش نافع. قال انا بقى عاوز اعرفه وبره هو يغطيني، انا اتبرر بيه. الرب برنا، يعني انت يا رب اللي تغطيني وتستر عليا فابقى بار من خلالك. من هو القديس؟ الذي تقدس بسكن الروح القدس، او الذي تقدس بالالتصاق بالقدوس. من هو البار؟ الذي تبرر بنعمة المسيح البار، لكن ما فيش بار لوحده كده. طيب ندخل على لا عدوا 36، لا 35. طيب في حكاية في 35 مش هتاخد وقت، بتاعت الركابيين دي حكاية حلو. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في أيام يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، قال اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع. الركابيين دول يا جماعة مش يهود، جيران اليهود، والبعض بيعتقد ان هم من نسل مديان، فاكرين يسرون وعيلة موسى القديمة بتاعت سينا، دول عيلة كويسة بس ما هماش يهود في الأصل. فالركابيين امتداد لبعض القبائل اللي كانت بطبعها كويسة لكن ملهاش، ما تعرفش ربنا إله العبرانيين لسه، لكن ما هماش وثنيين وحشين. فقال هات من بيت الركابيين دول ودخلهم أحد المخادع. الهيكل يا جماعة زمان كان فيه أوض كتير قوي يسموها المخادع، زي ما تروحوا الدير تلاقوا مضيفة مضايف كده. واسقيهم خمرا. فأخذت يزني ابن أرميا ابن حبصائيل وأخواته وكل بني وكل بيت الركابين ودخلت بهم لبيت الرب إلى مخدع فلان رجل الله الذي بجانب كذا، وجعلت أمام بني بيت الركابين طاسات مليانة خمر وأقدح وقلت لهم اشربوا خمر. عمل لهم ضيافة وحط قدامهم الخمر، دي كانت ضيافة الزمن ده. فقالوا لا نشرب خمر، جماعة دول مش يهود، وحتى اليهود بيشربوا خمر ما عدا النذير اللي احنا زيه في العهد الجديد، كلنا نذير الرب مش مفروض نشرب خمر. انما في العهد القديم كان مسموح يشرب خمر ما عدا نذير الرب اللي هو زي النبي او الكاهن او كده. الجماعة دول مع انهم مش يهود قالوا مش هنشرب. لهم ليه مش هتشربوا ده ببلاش؟ لان يناداب ابن ركاب ابونا جدنا الكبير يعني اوصانا قائلا لا تشربوا خمرا لا انتم ولا بنوكم الى الابد، ولا تبنوا بيت ولا تزرعوا زرع ولا تغرسوا كرم ولا تكون لكم، بل اسكنوا في الخيام كل ايامكم كي تحيوا اياما كثيرة على الارض التي انتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يناداب ابن ركاب ابينا في كل ما اوصانا ان لا نشرب خمر احنا ونساءنا وبنونا وبناتنا، ولا نبني ولا نزرع ولا، وسكننا في الخيام. فلما صعد نبوخذ راسر، هم قربوا لي على اليهود، قال لما جاء نبوخذ نصر من فترة قلنا هلما فندخل الى اورشليم من وجه جيش الكلدانيين فاحتمينا عندكم. يعني الناس دي ما تعرفش ربنا، انما جدهم الكبير قال لهم بصوا في شوية مبادئ كده نعيش بيها، لحد يشرب خمرة ولا تغيروا الخيام ولا تزرعوا في الارض زرع، تعيشوا كده حياة بدوية هادية وما تعادوش حد وما تسكنوش في ارض عشان لو حصل اي حاجة تقدروا تتنقلوا. فلما جت علينا موجة بابل دي خدنا بعضنا ودخلنا عندكم في اورشليم احتمينا عندكم. ثم صارت كلمة الرب لارميا، احنا لسه ما فهمناش حاجة، ايه الضيافة اللي ما نفعتش دي؟ هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلام يقول الرب. اسمعوا اللي بيقولوا الناس دول عشان تتأدبوا. تأدب بإيه؟ قد أقيم كلام يناداب ابن ركاب الذي أوصى بني ألا يشربوا خمرا فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبوهم، وأنا كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي. الناس دول ما لهمش رب، ليهم جد راجل عادي مات بس وصاهم وصية لغاية النهاردة محافظين على الوصية واخدينها جد. وانا اللي بقالي سنين بتكلم وعيد وزيد واقول بلاش غلط خليكوا في الصح حبوا الناس اطلوا مبكرا ومرسلا ما تسمعونيش. ارسلت اليكم كل عبيد الانبياء مبكرا ومرسلا ارجعوا كل واحد عن طريقه اصلحوا اعمالكم ما تروحوش وراء آلهة اخرى فلم تميلوا اذانكم ولا سمعتم لي. شوفوا بقى لمجرد ان بني يونداب ابن ركاب قد اقاموا وصية ابيهم التي اوصاهم بها وهذا الشعب لم يسمع لي. هكذا قال الرب إله جنود إله إسرائيل أجلب على يهوذا كل الشر الذي تكلمت به لأني كلمتهم فلم يسمعوا ودعوتهم فلم يجيبوا. وقال أرميا لبيت الركبين هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل من أجل أنكم سمعتم لوصية يونداب أبوكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم كل ما أوصاكم لا ينقطع ليونداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام. يقال إن هم انضموا ختنوا ودخلوا. انما القصد ايه؟ ربنا عاوز يأدبهم بدرس مش بقى ايه مش بالعصاية. وربنا بيأدب بكذا طريقة. فجاب ناس لهم بتوع ربنا ولا يعرفوا ربنا. انما عندهم مبادئ. وقال لهم شوفوا الناس دول سمعوا الوصية ابوهم عايشين بيها بعد ما الرجل مات بسنين لمجرد انه ده ابوهم قال كده. أنا أبوكم وإلهكم اللي بقالي سنين أعيد وزيد وابعت أنبياء مبكرا ومرسلا ومتأخرا إن حد يسمع محدش بيسمع عشان دول حافظوا على وصية جدهم أنا أبارك لهم وأدخلهم في شعبي ويبقى لهم نصيب معايا. إنما أنتم أعمل فيكم إيه؟ أقول لكم الكلام ده معناه إيه. ساعات نلاقي واحد مش مسيحي بس تحس على قد الكلمتين اللي يعرفهم واخدها جد قوي وفي منتهى الجدعنة والاستقامة. ده تأديب لينا. يعني ايه؟ يعني اسمع وتعلم. اللي ما عندوش مسيح بيحبه وما عندوش مذبح عليه افخارستية وما سكنش جواه روح الله وما عندوش عشرة قديسين وما عندوش وعد الحياة الابدية الجميل اللي في السماء وبيعمل اللي بيعمله. طب نروح انا وانت فين بقى؟ فاهمين الرسالة؟ جاب رسالة من ناس ما يعرفوش ربنا وقال لهم اتعلموا. اذا مش عيب ان الواحد يخجل من ناس حواليه احيانا تكون بعض امورهم درس لينا. لما تروح لبلاد ملحدة وتلاقي يكرهوا الكذب عمى الا تخجل؟ واحنا المؤمنين اللي عندنا آية بتقول ويهلك كل الناطقين بالكذب. شعبنا مليان كذب وهم عندهم الكذب ده حرام خالص. مالكش دعوه بالخطايا التانية بس شوف اهو في فضيلة اهي في حاجة كويسة لمجرد ان هم اتفقوا انه الكذب ده قلة قيمة وقلة انسانية وقلة احترام. طب اتعلم. بص على الحاجة كويسة وتعلم. درس كمان من 36. كان في السنة الرابعة ليهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا هذه الكلمة صارت إلى أرميا من قبل الرب قال خذ لنفسك درج سفر. درج سفر يا جماعة يعني إيه؟ رول كده بيكتبوا عليه كتاب يعني. واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه. يبقى من أرميا واحد ابتدى يكتب من أول أرميا واحد بأمر إلهي عشان خلي بالكم العهد القديم كتب بأمر إلهي. نفس الكلام اتقال لموسى في التوراة اكتب يا موسى كل حاجة. موسى قال لي يشوع تكتب يا يشوع أو ربنا قال لي يشوع. صمويل كتب سفر القضاء. فإذا في أمر إلهي بالكتابة عشان في ناس بتقول لنا الكلام ده تتألف. لا ما تألفش. أرميا جاله أمر قال له تكتب من أول يوم. يوحنا الرائي قال له اكتب كل اللي تشوفه وفي حاجة قال له ما تكتبهاش. كل حاجة بالأمر. من اليوم اللي كلمتك فيه من أيام يوش لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم فيرجعوا كل واحد عن طريقه الرديء فأغفر ذنبهم وخطيئته. فدعا أرميا باروخ ابن ناري. باروخ يعتبر تلميذ أرميا أو صديقه ولكنه أيضا بمثابة نبي لأنه في نبوة اسمها باروخ. فباروخ يعتبر ايه زي إيليا وأليشع كده يا جماعة واخدين بالكم نبي ويجي ورا منه نبي تلميذ يعني. كتب باروخ عن فم أرميا بقى أرميا بيمليه كل اللي اتقال كل كلام الرب الذي كلمه في درج الصفر. وأوصى أرميا باروخ أنا محبوس طبعا ما فيش برينتينج ما فيش طباعة ولا نسخ ولا أقصد يعني تصوير ولا حاجة, كان ساعتها محبوس. أنا محبوس ما أقدرش أدخل بيت الرب, أدخل أنت وأقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. دي عادة اليهود من زمان, كلام ربنا يقروه في أيام الصوم يجتمع كل شعب. لغاية دلوقتي ده تقصنا في الصوم الكبير, نقعد نقرأ عهد قديم ونقرأ نبوات, فده تقص كتاب مقدس من أيام اليهود في الأيام الكبيرة الصيامات والأعياد يقعدوا ويقروا الكتب المقدسة. عشان كده لازم يبقى في كتاب في الهيكل وفي كتاب عند الملك وفي كتاب عند الكاهن, الحكام مش ممكن تتغش. قال له تقعد وتقرأ لهم لعل تضرعهم يقع أمام الرب. المفروض الواحد لما يسمع قلبه يوجعه يقعد يقول له يا رب سامحني ما عملتش الكلام ده, سامحني يا رب. فوانت بتسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل واقف موقف توبة بتتضرع لأن الكلام ده هتتسئل عليه عملته ولا ما عملتوش. فقال له اقعد اقرأ لهم في الهيكل, أنا مش قادر أروح الهيكل أنا محبوس, انت روح اقرأ لهم لعل تضرعهم يقع أمام الرب فيرجعوا عن طريقه, لأنه عظيم الغضب والغزل اللي تكلم به الرب على الشعب. ففعل باروخ حسب كل ما أوصى إرميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب. كان في السنة الخامسة ليهويقيم في الشهر التاسع أنهم نادوا لصوم, جت موسم الصوم شهر تسعة, فكل الشعب اجتمع في أورشليم. فقرأ باروخ في السفر كلام إرميا في بيت الرب, وقف باروخ على حتة عالية كعادته ويقرأ بصوت عالي لكل الشعب المجتمعين في أيام الصوم في مدخل باب بيت الرب الجديد في أذان كل الشعب. فلما سمع ميخايا بن جمرية بن شفان كل كلام الرب من سفر شفان, ده راجل كويس ده كان صديق أرمية ده فده حفيده, نزل إلى بيت الملك إلى مخدع الكاتب وإذا كل الرؤوس جلوس هناك. الناس بقى رؤساء الشعب يعني, واحد اسمه إلي شماع ودلايا والناسان وجمرية وصدقية, وقال لهم الحقوا باروخ بيقرأ كلمة ربنا والشعب كله بيسمع, تعالوا نروح نسمع ربنا بيقول ايه. فأخبرهم ميخايا بكل الكلام الذي سمع عندما قرأ باروخ السفر في أذان الشعب. فأرسل كل الرؤساء إلى باروخ واحد اسمه يهودي بن نثنية بن كوشي قائلين الدرج الذي قرأت فيه خذوا بيدك وتعالوا, هات الكتاب ده وتعال اقرأ لنا احنا كمان, دول الرؤساء بتوع الشعب عاوزين يعرفوا ربنا عاوز يقول ايه. فخذوا الدرج وأتى إليهم فقالوا له اجلس وقرأوا في أذننا. فقرأ باروخ في أذنه. طبعا محور الكلام كله إيه؟ يا ناس توبوا لأن لو ما توبتوش أورشليم هتخرب والهيكل هيتحرق, نفس الكلام, هو ما فيش رسالة غير كده تقريبا. فكان لما سمعوا خافوا ناظرين بعضهم إلى بعض, بصوا لبعض الله طب ده احنا حكاية قربت, احنا بقالنا سنين أرميا بيقول الكلام ده وما سمعناش, معناه العصايا هتنزل على دماغنا قريب. فخاف وقالوا لباروخ اخبارا نخبر الملك بكل هذا الكلام, ده كلام خطير ما يتسكتش عليه, اذا كان ده كلام ربنا نروح نقول للملك يهويقيم. ثم سألوا باروخ قائلين اخبرنا كيف كتبت, ما تشككوا برد, قالوا الكلام ده كتبته ازاي. فقال لهم باروخ بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام, يعني باخد من بقه وقت, وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر, أنا ما زودتش كلمة ولا نقصت كلمة, أنا كنت بشتغل كاتب بس في المرحلة دي. قالوا له طب بص, هم عارفين أن الملك إيه مش مضمون, الملك ده مش سهل أو يقيم, فخافوا فقالوا له طب بص سيب الدرج وروح استخبى أنت وأرمية, لو الملك هاج ما يطلقوش لأنه ده ملك مفتري ولما يقرأ الكلام ده هيهيج خراب خرابي بقى هيتغاز. ثم دخلوا إلى الملك هم عاوزين الملك يتوب, وأودعوا الدرج في مخدع علي شماع وأخبروا في أذني الملك. دخلوا الأول إيه من غير الدرج, خبوا الدرج ودخلوا قالوا له على فكرة كان بيقرأ باروخ في الهيكل والناس كلها تأثرت بالكلام, وده الكلام اللي أرميا ملاه له ومجمعه من ساعة ما ابتدى النبوة. فأرسل الملك يهودي ليأخذ الدرج, قال لهم هاتولي الدرج عاوز أقرأ عاوز أسمع. فأخذوا من مخدع علي شماع وقرأوا يهودي ده اسم واحدة في أذن الملك وأذن كل الرؤساء. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء, عندهم بيت شتاء وبيت صيف, في الشهر التاسع. والكانون عارفين الكانون الدفاية كده قدامه مضطقت. فلما قرأ يهودي ثلاث شطور أو أربعة أنه شقه بمبرات الكاتب، جاب سكينة وشق الدرج كده بعنف، قطعه يعني، وألقاه في النار التي في الكانون. شوفوا الافتراء، حتى فنى كل الدرج. قعد ايه شهر يكتب فيه مثلا، تخيلين واحد بيكتب على ورق بردي زمان مثلا أو رولز القديمة دي تاخد غلبة 30 إصحاح قبل 36. ولم يخف الملك ولا كل عبيد السامعين كل هذا الكلام ولا شققوا. اللي كويسين المجموعة الأولانية النسان وجمرية وشفان، دول كويسين، فانزعجوا جدا عاوزين يقولوا له ما تعملش كده، الغلطة دي كبيرة مش هتفوت، ما تحرقش كلام ربنا. فالجماعة اللي حوالين الملك شوية المستشارين دول بطلين، يعني بدل ما يتأثروا يقولوا ولا شققوا ثيابهم، يعني الطبيعي الواحد يقول يطلع يشق هدومه لما يسمع الكلام ده، يقول ده أنا يا ويلي من الكلام ده. ولم يخاف الملك، ولكن النسان ودلايا وجمرية ترجوا الملك ألا يحرق الدرك فلم يسمع له، بل أمر الملك فلان ابن الملك وسرايا وشلمية أن يقبضوا على باروخ الكاتب وأرمية النبي، ولكن الرب خبأهم. ثم صارت كلمة الرب، طبعا مين بقى اللي متابع؟ ربنا. كلامه اتحرق، دي خطية كبيرة قوي، بعند بغل من الملك. إلى أرمية بعد إحراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أرمية، قال عد فخذ لنفسك درجا آخر. تفكركم بحاجة؟ ها وقت موسى، هات لوحين يا موسى نكتب تاني، يا طول بالك يا رب، يعني ده كلامك غالي يا رب، لكن طول باله، ده الواحد لما يعمل حاجة وتبوظ يزعل عليها، هات تاني نكتب تاني، واكتب فيه كل الكلام الأول، مفيش حاجة هتتغير. الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه يهويقيم، وقل يهويقيم هكذا قال الرب أنت أحرقت ذلك الدرج لما قائلا لماذا كتبت فيه قائلا مجيء يجيء ملك بابل. في ناس مش عاوز الكلام ده، عاوز اتحرف يعني، ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان هكذا قال الرب عن يهويقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، تكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا، ده هيموت موت وحش. أعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم، وأجلب عليهم على سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمع. فأخذ أرمية درجا آخر ودفعوا لباروخ ابن نيريا الكاتب، فكتب في عن فم أرمية كل كلام السفر الذي أحرقه، وزيد عليه أيضا أني حتى حتى الأخيرة دي بقى اللي هي مصير يهويقيم. بعد كده جه بقى واحد اسمه صدقية، احنا كده خلاص داخلين على السبي بقى، احنا لغايه دلوقتي ما وصلناش للايام الصعبة، كل ده لسه ما جاش الخبر الصعب، ده تصعيد للموقف. اللي قبل يهويقيم اسمه يكنيا ده او يهويكين، ده اللي راح مزبي مع الفوج الاولاني، وده لانه راجل قبل السبي، فضل محبوس في بابل حاجة و30 سنة ورفعوا الملك بابل وقعدوا على كرسي بعد كده. يهويقيم ده مات موتة وحشة قوي، صدقية اللي بعده قتل، جه بقى صدقية او متانية، ده بقى الاخراني، ده اللي هيحصل في ايامه الخراب كله، هيقعد 11 سنة وفي السنة ال11 تخرب الدنيا. ندخل على اصحاح 38. سمع فلان وفلان وفلان، الاسماء ممكن تتوهكوا بس ايه يعني بعد شوية هتتعرفوا عليه، الكلام الذي كان ارميا يكلم به الشعب. طبعا ارميا بيقول نفس الكلام بطريقة او باخرى، هو نفس الكلام، يا ناس توبوا الايام الوحشة جاي. يقول الرب الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء الذي يخرج الى الكلدانين. النغمة بقى، لان السبي قرب بقى كلام صريح قوي، لما يكبسوا علينا بتوع بابل الكلدانيين سلموا نفسكم. طبعا بقى سلموا نفسكم دي بقى كملت بقى، مسكوا عليه التهمة، لما واحد يقول للشعب، وده واحد شخص مهم، ده نبي يعلم الناس، لما يحصرونا اطلعوا سلموا نفسكم، ده معناه انه ده عميل على طول، فاهمين ازاي؟ فدي تهمة سياسية بقى، سواء بيقول ربنا، لان فعلا اللي هيسلموا نفسهم مش هيموتوا، واللي هيعندوا هيتحرقوا هم وحالهم. هكذا قال الرب هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل. فقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل، ده خيانة مش عارف اسمها ايه، عظمى ليقتل هذا الرجل، بذلك يضعف أيادي رجال الحرب، ده بيضعف الجيش وأيادي كل الشعب إذ يكلمه بمثل هذا الكلام، هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. على فكرة دي بالضبط التهمة اللي اتقالت على المسيح، قال ايه؟ قال لما يجي الرومان هيهلكونا، لانه المسيح ده بيهيج الناس علينا، هيضعف موقفنا قدام الرومان. قال ايه اللي هيعمله المسيح؟ يضعف موقف اليهود قدام الرومان فيدخلوا، فقال نخلص منه احسن. فاكرين لما قيافة قال احسن نخلص منه لانه هيضعف موقفنا السياسي. فقال الملك صدقية، هو بيد صدقية بقى مشكلته غير التاني، التاني كان جبار ومفتري ومات متوحش اللي قبل، صدقية ده شخصيته طرية نية كده ومتردد خالص، يقتنع شوية بانه أرمية ده بيقول كلام كويس، وبعدين يبص لا يكش من المستشارين والوزراء كل دول عايزين يحافظوا على كراسيهم، فلازم يخلصوا من أرمية، فيرجع زي بيلاطس كده يغسل ايديه، قال ايه يتبرع ايه، ما انت صاحب قرار، يتقول كده يتقول كده. فصدقية من النوع الطري ده، وده مش هيموت بس هيتعذب او هتنتهي نهايته وحشة برضه. قال الملك صدقية، ها هو بيدكم، انا مش قادر اعمل له حاجة، الملك لا يقدر عليكم في شيء، واضحة كده شخصيته من الاول، بيقول اللي حواليه انا مش قادر عليكم، شوفوا انت عايزين تعملوا اعملوا. فأخذوا أرمية وألقوه في جب ملكي ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا أرمية بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص أرمية في الوحل. دي قصة جميلة قوي عن آلام أرمية أو عن استشهاد أرمية، هو ما ماتش في المرة دي بس كان هيموت في أبيار قديمة يسموها الجب، تبقى تحت كلها طينة وخلاص المية تقريبا ما فيش مية، فلما ينزلوه ينزل جوه الطينة وخلاص شويتين وايه والطينة هتغطيه يفطس، بس معلقينه بحبال عشان يبقى موت بطيء، يعني حاجة ذل. فلما سمع عبد مالك الكوشي، ده راجل ايه راجل كويس اسمه عبد مالك، وهو في بيت الملك، جعله أرمية في الجب والملك جالس في بيت بنيامين، خرج عبد مالك وكلم الملك، قال له يا سيدي الملك، قد أساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بأرمية النبي الذي طرحوه في الجب، فإنه يموت في مكانه بسبب الجوع، لأنه ليس بعد خبز في المدينة، يعني لو اتساب يومين كده على الأقل هيموت من الجوع لو ما غرقش. فقام الملك، شوفوا مع أنه قال لهم اعملوا اللي انت عاوزينه، الراجل عبد الملك ايه لعب فعاله، فخاف لحسن أرمية يموت تبقى مصيبة برضه، فقال له طب خد معاك 30 عبد وطلع أرمية من الجب من غير ما يعرفه قبل ما يموت. فراح ايه عبد الملك ده دخل بيت الملك وخد من هناك سيف، عاوزين يشدوه من تحت، فبقت غلبة، فيعملوا ايه زي الافلام كده، ربطوا القماش في بعض اللي هو الهدوم القديمة وعملوا منها حبل، وقالوا له حطوه تحت بطاطك كده وامسك جامد، واحنا هنشدك لان الطينة بتشد، فهو غرس في الطينة فاهمين ازاي، فعشان يتشد الحبال مش كفاية، لازم يدعموا الحبال جامد قوي ويقعدوا يشدوا عشان يطلعوه من الطينة اللي ايه اللي غرس فيها دي، فبقت شغلانة كبيرة. ضع الثياب الرثة والملابس البالية تحت ابطيك تحت الحبال، ففعل أرمية كذلك، لان لو بالحبال بس هو يتقطع ويتفرتك، واخدين بالكم لان في ضغط جامد قوي من تحت. فجذبوا أرمية بالحبال واطلعوه من الجب، فأقام أرمية في دار السجن، طبعا طلع على السجن يعني مش طلع على حاجة كويسة، بس هو ندخل على 39. شوفوا بقى صفحة آخر أول كلمة تقول إيه، ولما أخذت أورشليم، يبقى هندخل في حكاية بقى السبي خلاص، واخدين بالكم، يبقى في الإصحاح ده هنسمع خبر السبي إزاي حصل. في السنة التاسعة لصدقية ملك يهوذا في الشهر العاشر أتى نبوخذ. هو بيجي ليه تاني؟ الملوك دول نظامهم إيه يا جماعة؟ هو جه من حوالي 15 سنة أو مش فاكر كام يعني، وخد كل الممالك دي وسحبهم أسر، وبعدين إيه؟ حصل ثورة صدقية، ابتدت الناس تعند وتتحدى سلطان ملك بابل، فيجيب جيش جديد يردعهم تاني وياخد سبايا تاني، واضحة الفكرة؟ ده اللي حصل مع اليهود يا جماعة وقت الرومان، اليهود كانوا مستعمرين من الرومان في زمن المسيح، وبعدين من وقت المسيح وهم عمالين يشاوروا نفسهم يعملوا ثورة على الرومان، واخدين بالكم؟ عشان كده اتهموا المسيح انه ضد قيصر عشان يخلصوا منه، عارفين ان التهمة دي ايه، مفيش منها مفر. قالوا له احنا تبع قيصر. قال ايه يعني بتوع قيصر؟ انما ده كل من يجعل ملكا نفسه ملكا يقاوم قيصر، فبيلاطس كش. دي تهمة مفهاش فصال، بدل يعمل ملك ويلم الناس حواليه يبقى هيعمل ثورة ويطلع بره الرومان، يبقى لازم يخلص منه وإلا بيلاطس يتهم انه مقصر. فهمتوا الفكرة مشت ازاي؟ هم كيهود عملوا ثورة بعد المسيح، فطلع امر امبراطوري سنة 70 بحرق اورشليم تماما ودك الهيكل عن اخره. دي النبوة اللي كان قالها المسيح انه لن تبقى ايه حجر على حجر. فاذا فكرة انه بالرغم ان هم مستعمرين يقوموا بثورة كل شوية ده نظام معروف. فهنا لما صدقية شد حيله وابتدت الاخبار توصل لبابل ان الجماعة اليهود مش ساكتين وعاوزين يستقلوا تاني، قرر انه يجيب بقى جيش جديد ويخرب تاني. اتى نبوخذ نصر وكل جيش الاورشليم وحصره في السنة 11، دي سنة سقوط اورشليم ساعتها، فتحت المدينة ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط فلان وفلان وفلان. ولما رأهم صدقية ملك يهوذا وكل رجال الحرب هربوا وخربوا خرجوا ليلا، فسعى جيش الكلدانين وراءهم فأدركوا صدقية فأخذوه وأصعدوه إلى نبوخذ نصر ملك بابل، فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، قتل ولاده قدام عينيه، راحت فين؟ وأعمى عيني صدقية وقيده بسلاسل ليأتي به إلى بابل. أما بيت الملك وبيوت الشعب فأحرقها الكلدانيون بالنار ونقضوا أسوار أورشليم. كل ده اللي هيتصلح بعد كده على يد نحامية لو ما تفتكروا، كل الخراب ده حصل في الفوق ده. وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون وبقية الشعب وبعض الشعب الفقراء لم يكن لهم شيء تركهم نبود ردان رئيس الشرط في أرض يهوذا وأعطاهم كل، سابوا شوية الغلابة اللي إيه ما فيش قلق منهم يعني. طيب أرمية فين في القصة دي؟ نشوف. في السجن. وأوصى نبوخذ نصر الملك بابل على أرمية نبوذردان. نبوخذ نصر بنفسه سمع قصة أرمية وسمع من غالبا المزبيين اللي عنده في بابل أن أرمية النبي بيقول اخدموا في بلادكم وعمروا خليكوا ناس كويسين، فعرف ان الراجل ده كويس. وغالبا سمع ان الراجل ده اتسجن بسبب انه قال يا ناس سلموا البلد مفيش فايدة، فعرف ان الراجل ده مش راجل ثوراجي، الراجل ده فعلا عارف الصح. راح وصى وزير الداخلية قال له خليك كويس قوي مع الراجل اللي اسمه أرمية ده اللي في السجن، خذه وضع عينك عليه ولا تفعل به شيئا رديا بل كما يكلمك كذا فعل معه. فأرسل نبوذردان رئيس الشرط فلان وفلان وأرسله، فأخذوا أرمية من دار السجن وسلموه لجدلية ابن أخيقام ابن شفان، بقول لكم دي العيلة الكويسة اللي في الكهنوت، ليخرج به إلى البيت فسكن بين الشعب. من المرات القليلة اللي طلع من السجن، هو تقريبا أغلب حياته كان إيه من سجن لسجن أرمية. وصارت كلمة الرب إلى أرمية إذ كان محبوسا في دار السجن. شوفوا بقى ربنا اللي ما ينساش حد، اذهب وكلم عبد الملك الكوشي، فاكرينه عبد الملك اللي عمل العملة الحلوة وانقذه من الوحل. قال رب الجنود الى اسرائيل انا جالب كلامي على هذه المدينة للشر، انا ما بغيرش كلامي لا للخير، فيحدث امامك في ذلك اليوم، يعني انت يا عبد الملك هتشوف الخراب زي غيرك، ولكنني انقذك في ذلك اليوم يقول الرب، انت بالذات مش هيحصل لك حاجة وحشة عشان اللي عملته مع أرمية الرجل بتاعه، فلا تسلم ليد الناس زي قصة رحاب الزانية كده الذين أنت خائف منهم، إنما أنجيك نجاة. ظهر كان مرعوب من اليومين دول لأن دول كل رجال الملك كانوا بيموتوا، قال له لا أنا مسؤول عنك عشان اللي عملته مع أرمية أنا هنجيك، وتكون لك نفسك غنيمة لأنك توكلت علي يقول الرب. يبقى اللي عمله مع أرمية كان في نوع من الاتكال على ربنا فنجا. الجزء اللي فاضل بقى بيتكلم في ايه بعد السابق. رجع نبوخذ نصر ده ومعاه مزبيين كتار والملك خلاص اتعمى وراح وكل رؤساء مشي وتقتلوا. فضل أرمية مع شوية الغلابة ومفيش كنترول، فكل شوية هيطلع لنا واحد يتريس على الناس، يقوم يطلع واحد تاني يموته، ما هو مفيش أمن، مفيش داخلية، مفيش أمن، مفيش جيش، فاهمين ازاي؟ فالدنيا سايبة. ويا عيني أرمية كل شوية يقول لهم يا ناس توبوا، ما وروش غير كده، يا ناس توبوا لو توبتوا هتتعدل. هو يقول توبوا، كل شوية واحد يموت واحد، واحد يموت واحد، والحكاية بايظة خالص الكام إصحاح اللي جايين. طبعا كل ده سبب مرار لأرمية، لأن لما طلع واحد كويس اسمه يحونان في الأول توسم فيه إنه هيسمع له وهيرجع الناس، اتقتل، ما كملش سنة قتلوه. جه واحد اسمه إسماعيل تاني خد القيادة وكان بطل وموتوه، وهكذا لغاية ما وصلنا لمرحلة إيه؟ تعالوا معايا في إصحاح كده إيه؟ 42. فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان بن قاريح ويزنيا بن هشعيا وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، دول البقايا اللي قاعدين في أورشليم، متخيلين؟ خلاص السبي عدى والهيكل اتخرب، ودول اللي قاعدين مرعوبين ليه؟ خايفين تيجي فوجة تاني موتوهم، فهم مهزوزين. وقالوا لأرميا النبي، خلاص بقى طلع ان كلام أرميا ما بينزلش الأرض أبدا، كل اللي قاله كان بيحصل، فطبعا المفروض خلاص الناس ترجع له في كل حاجة. ليت تضرعنا يقع أمامك، كلام كويس، فتصلي لأجلنا إلى الرب إلهك لأجل كل هذه البقية. ده عز الكلام كان فين من بدر؟ لأننا بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك، فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. طبعا ما فيش كاهن ولا نبي ما يفرحش بالكلمتين دول، أخيرا قلتوا رحت الرجل الله يقول لكم تعملوا ايه، وبتقولوا اطلب بس عننا الغفران والسماح. قال أرميا النبي انا سمعتها، انا اصلي الى الرب الهكم كقولكم، وكل الكلام الذي يجيبكم الرب اخبركم به، لا امنع عنكم شيء. قالوا هم لأرميا ليكن الرب بنا شاهد صادق وامين اننا نفعل حسب كل امر يرسلك به الرب الهك، يعني اللي هتقوله هنعمله. كانوا محتارين يقعدوا مكانهم ولا يهربوا لمصر، ده الأفكار اللي في دماغهم. إن خيرا وإن شرا فإننا نسمع لصوت الرب إلهك الذين نحن مرسلوك إليه ليحسن إلينا، إذا سمعنا لصوت الرب إله. وكان بعد 10 أيام قعد الرجل يصلي 10 أيام ويصوم عشان يعرف ربنا عاوز إيه، القرار مهم، الشعب يفضل مكانه ولا يروح مصر يحتمي. كلمة الرب صارت لأرمية، دعا يوحنان بن قريح وكل رؤساء الجيوش والشعب وقال لهم هكذا قال الرب إلى إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمام، إن كنتم تسكنون في هذه الأرض حتى اللي انتم فيه أنا أبنيكم ولا أنقذكم وأغرسكم ولا أقتلعكم، لأني ندمت عن الشر. يا رب انت لحقت يا رب، مجرد قالوا بس يا رب وقالوا احنا عاوزين نعرف عاوز ايه، قال خلاص خلاص خليكم اتروحكم وهعمر واعمل، انا مش عاوز اللي انا عملته ده، ندمت عن الشر. يعني اوعوا تفتكروا ان انا كنت فرحان وانا شايف الناس سبايا وانا شايف الدنيا بتتحرق، انا بأدبكم وانا قلبي واجعكم، فاول ما بشوف فيكم كده بقدر التوبة خلاص. لا تخافوا ملك بابل، ما تخافوش تاني خلاص، بدل انتوا هتقولوا له يا رب ما تخافوش من، لا تخافوا يقول الرب أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم لأرضكم. طب كلام حلو، هتتعدل اهي، إنما ربنا عارف إن هم ناس مش كويسين. قال لهم بس على فكرة لو ما سمعتوش اللي أنا بقوله، لأنه عارف إنهم مش يسمعوا الكلام بالرغم من كل اللي عملوه، إن قلتم لا نسكن في هذه الأرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين لا بل إلى أرض مصر نذهب حيث لا نرى حربا، كان في صوت بيقول لهم كده، الناس عمالة تقول لا نروح مصر بقى ونبعد عن وش بابل ده ونعيش في أمان، وبيقولوا مصر فيها خير، طول عمرهم يضحكوا على الناس يقولوا كده، ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز وهناك نسكن. فالآن اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول لمصر، لو هتعدلوا وشكم بقى وتبصوا على مصر لتتغربوا هناك، يحدث أن السيف اللي انتوا خايفين منه يدرككم في أرض مصر، يعني قال ايه؟ لو قعدوا مكانهم السيف ما يجيش، لو عاندوا مع ربنا وراحوا مصر السيف وراهم لمصر، وده اللي حصل فعلا. والجوع اللي انتوا خايفين منه يلحقكم في مصر فتموتوا هناك، ويكون كل الرجال اللي جعلوا جوم للدخول يتغربوا يموتوا بالسيف والوجع والوباء. طيب، قد تكلم عليكم الرب عليكم عدد 19، لا تدخلوا مصر، اعلموا علما اني قد انذرتكم اليوم لانكم قد خدعتم انفسكم. شوفوا الكلمة دي، يعني ايه خدعتم انفسكم؟ انتوا جايين تسألوني وانتوا جواكوا رغبة وعارفين هتعملوا ايه. عارفين لما واحد يطلع لأب اعتراف ويسأله في حاجة وهو اللي في دماغه في دماغه، ويفضل يقاوح ويلف ويدور عشان ياخد منه تصريح باللي هو عاوزه؟ قال لهم انتوا بتخدعوا نفسكم. انتوا من الاول طب ضحكتوا على الرجل الطيب اللي اسمه أرمية وقلتوا له صللنا واللي هيقوله ربنا هنعمله، والرجل قاعد يصلي ويصوم وفرحان بيكم واخدها جد، انما انا عارفكم انتوا ناويين اصلكم، ناويين على الغلط وناويين على حكاية مصر. فأرمية فهم بقى، قال لهم خدعتوني، خدعتوا أنفسكم إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين صلي لأجلنا للرب إلهنا وحسب كل ما يقولوا فنفعل. قد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا. لقوم بقى يقولوا مصر مصر، لهم تحكتوا عليه مش متفقين هتسمعوا الكلام. وكان لما فرغ أرمية 43 أن كلم كل الشعب كل كلام الرب، أن فلان وفلان وكل الرجال المتكبرين كلموا أرمية قائلين أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك. تاني قلبوا الموازين وقالوا له أنت بتألف، أنت مع ربنا ما قالكش حاجة، أنت بتضحك علينا هتضيعنا، بل باروخ مهيجك علينا. جات التهمة في باروخ يا عيني، لتدفعنا ليد الكلدانيين. قالوا له ما انت اصلك حبيب الكلدانيين دلوقتي، تلاقيهم موصينك انك ايه تقعدنا في الحتة دي عشان يجوا ايه يخلصوا علينا، وباروخ متفق معاك على كده. فلم يسمع يوحنان بن قريح وكل رؤساء الجيوش وكل لصوت الرب الاقامة في ارض يهوذا، بل اخذ يوحنان وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا ليتغربوا. وبعدين ايه تاخدوا بالكم خد مين معاه بقى؟ خدوا أرمية وباروخ وجاءوا الى ارض مصر. يبقى باروخ وأرمية راحوا غصب عنهم مسدودين كده مع شوية اليهود اللي فاضلين يتغربوا في ارض مصر. راحوا مصر طبعا خلاص مش هنقرأ تاني، ابتدوا يبنوا تاني، يعملوا بقى زي الفراعنة ويعبدوا اوثان او يعبدوا تماثيل الفراعنة، وايه والحكاية بقت ملخبطة اخر لخبطة. استنى ما اقول لكم اخر حتة بس خلاص. المهم يعني يا جماعة بصوا، أرمية حتى في مصر يا عيني ما بطلش رسالته، حتى في مصر أرمية فضل يقول يا جماعة نرجع نرجع، البلاد دي مش بلادنا، واحنا جينا هنا على غير رغبة ربنا، تعالوا نتوب ونرجع بلادنا وهو هيأمننا، هو وعد بكده. فضل يزن فايه اتغاظوا منه فرجموه، ومات أرمية في مصر مرجوما بسبب انه فضل حياته كلها يقول يا ناس توبوا توبوا ما بيتوبوش. ربنا ينفعنا بصلوات هذا العظيم القديس أرمية النبي، لإلهنا كل مجد وكرامة.